اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لي خمسة أطفي بهم حار حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حار حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة والفاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي العظيم، وأزكى صلواته على رسوله المصطفى الكريم وعلى آله الهداة إلى جنات الرضوان والنعيم. السلام عليكم السماعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في عودة إلى قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم مستمعي الكريم، ما زلنا نؤكد على أمرين متلازمين: الأول أن أهل الذكر هم أهل البيت، تسالم على ذلك المحدثون والمفسرون، والأمر الثاني أن الصديقة فاطمة سلام الله عليها هي أحد أهل البيت النبوي الشريف، لا يستطيع أحد إنكار ذلك، بل منكر ذلك يطالب بالدليل وليس له أي دليل، لأن الصديقة الزهراء عليها السلام محور هذا البيت الطاهر، هي أم أبيها وأبوها سيد الكائنات، وهي الكفء الوحيد لسيد الوصيين علي، وهو كذلك كفؤها الوحيد، وهي الحلقة الوحيدة بين النبوة والإمامة، إذ هي بنت النبوة وقرينة الإمامة ووالدة الأئمة صلوات الله عليها وعلى أبيها وعلى بعلها وبنيها، فكيف لا تحسب من أهل البيت؟ ثم كيف لا تكون من أهل الذكر الذين ينبغي ألا يسأل إلا منهم؟ إخوتنا الأكارم، وهنا يحسن بنا أن نوضح معنى الذكر في الآية المباركة، فقد قيل: هو العلم والإخبار عما مضى، وهو تعريف غير شامل. وقيل: هو الحفظ الذهني واستحضار ما حفظ، ويعني بالضرورة العلم المخزون المحفوظ الذي لم ينس بعد. وقيل: الذكر هو القرآن، أو هو النبي صلى الله عليه وآله. ويؤيد ذلك آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك قيل: الذكر هو ذكر الله عز وجل باللسان والقلب، ذكرا يمنع عن المعاصي والآثام، ويوقظ المرأة إلى العبادة والتقوى والعمل الصالح. وعلى أي حال وفي أي معنى من هذه المعاني يكون أهل الذكر، هم أهل العلم الحضوري الذي لا يطرأ عليه جهل أو توهم أو نسيان، ويكونون أهل القرآن حفظا وفهما وتفسيرا وتنزيلا وتأويلا وعملا وتطبيقا واستشهادا به في كل مورد. ولا غرو في ذلك، لأن القرآن إنما نزل في بيوتهم وبين ظهرانيهم، وهم الذين خوطبوا به فيعلمون تأويله، إذ هم الراسخون. وقد عرف الحديث الشريف بهم في هذا النص: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وفي نص آخر: أهل الذكر أهل الله وخاصته. والصديقة فاطمة عليها السلام لا يتعداها ذلك كله أبدا، فهي بلا أدنى شك من أهل بيت الوحي والرسالة، وهي سليلة النبوة وربيبة المصطفى وحاضرة الكتاب، ومن أهل الذكر علما، كان ذلك الذكر أو قرآنا أو رسول الله صلى الله عليه وآله، أو كان عبادة وذكرا لله جل وعلا باللسان والقلب والطاعة التي ليس معها ما يشوبها، لأنها من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والآن إخوتنا الأحبة، هل من مؤشرات أو مرويات تؤكد أن الزهراء فاطمة عليها السلام هي من أهل الذكر الذين يسألون أو ينبغي أن يسألوا دون غيرهم في أي مسألة ترد حول الأحكام والشرائع، وحول الأخلاق والآداب والسنن، وحول العقيدة والقرآن والولاية؟ سألها النبي صلى الله عليه وآله يوما وهو العالم ليبين فضلها: أي شيء خير للمرأة؟ فأجابت: ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. فضمها إليه وقرأ: ذرية بعضها من بعض. روى ذلك ابن شهراشوب في مناقب آل أبي طالب، فيما روى الراوندي في نوادره عن الإمام موسى الكاظم عن آبائه عليه وعليهم السلام، أن عليا عليه السلام قال: استأذن أعمى على فاطمة عليها السلام فحجبت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما حجبتيه وهو لا يراك؟ فقالت عليها السلام: إن لم يكن يراني فإني أراه وهو يشم الريح. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أشهد أنك بضعة مني. وفي علل الشرائع روى الشيخ الصدوق بسند ينتهي إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام يروي عن صغر سنه: رأيت أمي فاطمة عليها السلام قامت في محرابها ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء، فقلت لها: يا أماه، لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. فهي سلام الله عليها من أهل الذكر، من أهل العلم الكامل، وهي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، فهي بضعته، وهي من أهل العبادة ومن أهل القرآن، فكانت تجيب على كل ما تسأل عنه، وكانت أجوبتها كلها شرائع حقة وأخلاقا عليا ومفاهيم مستقاة من الأحاديث الشريفة وانتزاعات من القرآن الكريم، كما نقرأ ذلك في خطبتها الفدكية التي أفحمت كل مغالطة وتزوير وتحريف للإسلام. ومما يروى أيضا عن فاطمة بنت محمد عليه السلام: يوم سألنها نساء المهاجرين والأنصار في عيادتهن لها قبيل شهادتها، كما يذكر ابن طيفور في بلاغات النساء: كيف أصبحت من علتك يا بنت رسول الله؟ أجابتهن بخطبة أذهلتهن، جاء فيها عرض لأصول الدين وتحليل لأسباب الانحراف وكشف لمجريات المستقبل، فهرعن النساء يعدن على رجالهن خطبتها، فلما أرادوا الاعتذار بأعذار سقيمة ردتهم بقولها عليها السلام: إليكم عني، فلا عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تقصيركم. وهكذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء عليها السلام في القرآن والسنة. حتى الملتقى، استودعكم الله والسلام عليكم.
خلفها إنا لا نرى أفضل. فينا وصيرنا أشباه، ولكننا تلاقينا بحب الزهراء، تشتتنا ما يكفينا وصيرنا أشلاق، ولكن تلاقينا بحب الزهراء. خذوها عين نسمة حتى يضيع الحب ما افتى، فكل ابتسمنا لعلاها وابتعدنا عن هداها، ابتسمنا لعلاها وابتعدنا عن هداها، واملا ان نواليها بنهج التوحيد بما حجت اعاديها برفض التبديل، بما تحياه من عفة ومن تقوى ومن وقفة، بما قد خاصمت عاطفا، بما قد خاصمت عاطفا، بما قد واجهت وفة لمحبيها عروة وثقى، من يواليها لا ولن يشقى، من يواليها لا ولن يشقى، من يواليها لا ولن يشقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الأول من جماد الثاني عام 1443 هجري قمري، والمصادف للرابع عشر من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للرابع من كانون الثاني يناير عام 2022 ميلادي. في الرابع عشر من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للرابع من كانون الثاني يناير عام 1999 ميلادي، وصل المساعد القائد العام للقوى الجوية الأمريكية الجنرال الأمريكي هايزر إلى طهران بصورة خفية في مهمة سرية لنجدة النظام الملكي الجائر، وذلك في الوقت الذي كانت الثورة الإسلامية في أيامها الأخيرة وعلى أعتاب الانتصار. وقد أعلن النظام الملكي الجائر خبر وصول هايزر إلى طهران بعد يومين من وصوله، وقد ذكر في كتاب مذكراته أنه تلقى الأوامر من واشنطن بتشكيل حكومة قوية بزعامة العميل شاهبور بختيار، وفي حالة تعذر ذلك عليه تنفيذ انقلاب عسكري، لكنه فشل في مهمته نظرا للتظاهرات العارمة ووحدة الكلمة لدى الشعب الإيراني وتمسكه بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه. وبعد انتصار الثورة الإسلامية ترك الجنرال هايزر طهران راجعا إلى أمريكا. وأخيرا وفي الأول من جماد الثاني عام 659 للهجرة، توفي في تونس الفقيه والمحدث الأندلسي محمد بن محمد أبو الفتح الإشبيلي المعروف بابن سيد الناس. وقد ولد ابن سيد الناس بمدينة إشبيلية في إسبانيا الحالية عام 597 للميلاد، وتلقى فيها علومه الدينية وزار العديد من الأمصار الإسلامية ليدرس في مدارسها، ثم اشتغل في تدريس طلاب العلوم الدينية، وقد تخرج على يديه عدد كبير من أساتذة الحديث والفقه كأبي الفرج الغزي وصلاح الدين الصفدي. وامتازت أشعار ابن سيد الناس في مدح الرسول الأكبر صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أهم مؤلفاته كتاب حول السيرة الشريفة للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وكتاب عيون الأثر في المغازي والسير. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 93 8 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هكذا رحلت بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. برنامج خاص بمناسبة ذكرى وفاة فاطمة الزهراء عليها السلام. روى ورقة بن عبد الله الأزدي قال: خرجت حاجا إلى بيت الله الحرام راجيا ثواب رب العالمين، فبينما أنا أطوف وإذا بجارية تنادي بفصاحة منطقها وهي تقول: اللهم رب الكعبة الحرام والحفظة الكرام وزمزم والمقام والمشاعر العظام ورب محمد خير الأنام صلى الله عليه وآله البررة الكرام، أسألك أن تحشرني مع ساداتي الطاهرين وأبنائهم الغر المحجلين الميامين. ألا فاشهدوا يا جماعة الحجاج والمعتمرين أن موالي خيرة الأخيار وصفوة الأبرار، والذين على قدرهم على الأقدار، وارتفع ذكرهم في سائر الأمصار المرتدين بالفخار. قال ورقة بن عبد الله: فقلت: يا جارية، إني لأظنك من موالي أهل البيت عليهم السلام. فقالت: أجل. قلت لها: ومن أنت من مواليهم؟ قالت: أنا فضة أمة فاطمة الزهراء ابنة محمد المصطفى صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. رحب ورقة بن عبد الله بخادمة الزهراء سلام الله عليها، وأعرب عن تلهفه على سماع ما ترويه عن أهل البيت عليهم السلام، ثم قال لها: يا فضة، أخبريني عن مولاتك الزهراء عليها السلام، وما الذي رأيت منها عند وفاتها بعد موت أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال ورقة: فلما سمعت كلامي تغرغرت عيناها بالدموع، ثم انتحبت نادبة وقالت: يا ورقة ابن عبد الله، هيجت علي حزنا ساكنا وأشجانا في فؤادي كانت كامنة، فاسمع الآن ما شاهدت منها عليها السلام. اعلم أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افتجع له الصغير والكبير، وكثر عليه البكاء وقل العزاء، وعظم رزقه على الأقرباء والأصحاب والأولياء والأحباب والغرباء والأنساب، ولم تلق إلا كل باك وباكية ونادب ونادبة، ولم يكن في أهل الأرض والأصحاب والأقرباء والأحباب أشد حزنا وأعظم بكاء وانتحابا من مولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام. وكان حزنها يتجدد ويزيد وبكاؤها يشتد، فجلست 7 أيام لا يهدأ لها أنين ولا يسكن منها الحنين، كل يوم جاء كان بكاؤها أكثر من اليوم الأول. فلما كان في اليوم الثامن أبدت ما كتمت من الحزن، فلم تطق صبرا إذ خرجت وصرخت، فكأنها من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنطق. فتبادرت النسوان وخرجت الولائد والولدان، وضج الناس بالبكاء والنحيب، وجاء الناس من كل مكان، وأطفئت المصابيح لكي لا تتبين صفحات النساء، وخيل إلى النسوان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قام من قبره، وصارت الناس في دهشة وحيرة لما قد رهقهم، وهي عليها السلام تنادي وتندب أباها: وأبتاه، وصفياه، ومحمداه، وأبا القاسماه، وربيع الأرامل واليتامى، من للقبلة والمصلى، ومن لابنتك الوالهة الثكلى. وتستمر فضة في وصف حال فاطمة الزهراء عليها السلام قائلة: ثم أقبلت تعثر في أذيالها وهي لا تبصر شيئا من عبرتها ومن تواتر دمعتها، حتى دنت من قبر أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نظرت إلى الحجرة وقع طرفها على المأذنة، فقصرت خطاها ودام نحيبها وبكاها إلى أن أغمي عليها، فتبادرت النسوان إليها فنضحن الماء عليها وعلى صدرها وجبينها حتى أفاقت. فلما أفاقت من غشيتها قامت وهي تقول: رفعت قوتي وخانني جلدي وشمت بي عدوي والكمد قاتلي، يا أبتاه، بقيت والهة وحيدة وحيرانة فريدة، فقد انخمد صوتي وانقطع ظهري وتنغص عيشي وتكدر دهري، فما أجد يا أبتاه بعدك أنيسا لوحشتي ولا رادا لدمعتي ولا معينا لضعفي، فقد فني بعدك محكم التنزيل ومهبط جبرائيل ومحل ميكائيل، انقلبت بعدك يا أبتاه الأسباب وتغلقت دوني الأبواب، فأنا للدنيا بعدك قالية وعليك ما ترددت أنفاسي باكية، لا ينفد شوقي إليك ولا حزني عليك. وتواصل فضة تروي ما جرى للزهراء عليها السلام بعد وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تقول: ثم نادت يا أبتاه ولباه، ثم قالت: إن حزني عليك حزن جديد، وفؤادي والله صب عنيد، كل يوم يزيد فيه شجوني واكتيابي عليك ليس يبيد، جل خطبي فبان عنك عزائي، فبكائي في كل وقت جديد، إن قلبا عليك يألف صبرا أو عزاء فإنه لجليد. ثم نادت: يا أبتاه، انقطعت بك الدنيا بأنوارها وزوت زهرتها وكانت ببهجتك زاهرة، فقد اسود نهارها فصار يحكي حنادسها رطبها ويابسها، يا أبتاه، لا زلت آسفة عليك إلى التلاق يا أبتاه، زال غمضي منذ حق الفراق يا أبتاه. من للأرامل والمساكين ومن للأمة إلى يوم الدين يا أبتاه، أمسينا بعدك من المستضعفين يا أبتاه. أصبحت الناس عنا معرضين ولقد كنا بك معظمين في الناس غير مستضعفين، فأي دمعة لفراقك لا تنهمل، وأي حزن بعدك عليك لا يتصل، وأي جفن بعدك بالنوم يكتحل، وأنت ربيع الدين ونور النبيين، فكيف للجبال لا تمور وللبحار بعدك لا تغور، والأرض كيف لم تتزلزل؟ رميت يا أبتاه بالخطب الجليل ولم تكن الرزية بالقليل، وطرقت يا أبتاه بالمصاب العظيم وبالفادح المهول. بكتك يا أبتاه الأملاك ووقفت الأفلاك، فمنبرك بعدك مستوحش ومحرابك خال من مناجاتك، وقبرك فرح بمواراتك، والجنة مشتاقة إليك وإلى دعائك وصلاتك يا أبتاه. ما أعظم ظلمة مجالسك، فوا أسفاه عليك إلى أن أقدم عاجلا عليك، وأثكل أبو الحسن المؤتمن أبو ولديك الحسن والحسين، وأخوك ووليك وحبيبك ومن ربيته صغيرا وواخيته كبيرا، وأحلى أحبابك وأصحابك إليك، ومن كان منهم سابقا ومهاجرا وناصرا. والثكل شاملنا والبكاء قاتلنا والأسى لازمنا. ثم زفرت زفرة وأنت أنة كادت روحها أن تخرج، ثم قالت: قل صبري وبان عني عزائي بعد فقدي لخاتم الأنبياء. عين يا عين اسكبي، عين يا عين اسكبي الدمع سحا، ويك لا تبخلي بفيض الدماء. وتمضي فضة في حديثها الحزين قائلة. ثم رجعت فاطمة الزهراء عليها السلام إلى منزلها، وأخذت بالبكاء والعويل ليلها ونهارها، وهي لا ترقأ دمعتها ولا تهدأ زفرتها. واجتمع شيوخ أهل المدينة وأقبلوا إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقالوا له: يا أبا الحسن، إن فاطمة عليها السلام تبكي الليل والنهار، فلا أحد منا يتهنأ بالنوم في الليل على فرشنا، ولا بالنهار لنا قرار على أشغالنا وطلب معايشنا. وإنا نخبرك أن تسألها إما أن تبكي ليلا أو نهارا. فقال عليه السلام حبا وكرامة. فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام حتى دخل على فاطمة عليها السلام، وهي لا تفيق من البكاء ولا ينفع فيها العزاء. فلما رأته سكنت هنيئة له، فقال لها: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن شيوخ المدينة يسألونني أن أسألك إما أن تبكي أباك ليلا وإما نهارا. فقالت: يا أبا الحسن، ما أقل مكثي بينهم وما أقرب مغيبي من بين أظهرهم، فوالله لا أسكت ليلا ولا نهارا أو ألحق بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لها علي عليه السلام: افعلي يا بنت رسول الله ما بدا لك. ثم إنه بنى لها بيتا في البقيع نازحا عن المدينة يسمى بيت الأحزان، وكانت إذا أصبحت قدمت الحسن والحسين عليهما السلام أمامها وخرجت إلى البقيع باكية، فلا تزال بين القبور باكية، فإذا جاء الليل أقبل أمير المؤمنين عليه السلام إليها وأخذها بين يديه إلى منزلها. وتروي فضة الفصل الأخير لورقة ابن عبد الله من قصة وفاة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، حيث تقول: وقد أخذ الحزن بمجامع قلبها، ولم تزل على ذلك إلى أن مضى لها بعد موت أبيها 27 يوما، واعتلت العلة التي توفيت فيها فبقيت إلى يوم 40. وقد صلى أمير المؤمنين عليه السلام صلاة الظهر وأقبل يريد المنزل، إذ استقبلته الجواري باكيات حزينات، فقال لهن: ما الخبر؟ وما لي أراكن متغيرات الوجوه والصور؟ فقلن: يا أمير المؤمنين، أدرك ابنة عمك الزهراء عليها السلام، وما نظنك تدركها. وتروي فضة وفاة الزهراء عليها السلام ثم تصف حال زوجها أمير المؤمنين علي عليه السلام قائلة: ثم حملها على يده وأقبل بها إلى قبر أبيها ونادى: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صفوة الله مني، السلام عليك والتحية واصلة مني إليك ولديك ومن ابنتك النازلة عليك بفنائك، وإن الوديعة قد استردت والرهينة قد أخذت، فوا حزناه على الرسول ثم من بعده على البتول، ولقد اسودت علي الغبراء وبعدت عني الخضراء، فوا حزناه ثم وا أسفاه. ثم عدل بها إلى الروضة فصلى عليها في أهله وأصحابه ومواليه وأحبائه وطائفة من المهاجرين والأنصار، فلما وراها وألحدها في لحدها أنشأ بهذه الأبيات يقول: أرى علل الدنيا علي كثيرة، وصاحبها حتى الممات عليل، لكل اجتماع من خليلين فرقة، وإن بقائي عندكم لقليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل.
لم تزل في نذور الأمهات جوهر اليمن وسر البركات، كلما نودي يا فاطمة، كلما نودي يا فاطمة هرولت أرواحنا للصلوات، هرولت أرواحنا وعلى قدر مقاييس الهوى، وعلى قدر مقاييس الهوى لك فصلنا ثياب العاطفة، لك فصلنا ثياب لم نخن حبا عليهن عقدت، لم نخن حبا عليهن عقدت، روحنا وهي لدى الغيب نوى، روحنا وهي نوى. أوقفتني دارك العظمى على، أوقفتني دارك العظمى على طيفها وسط الزقاق الذكريات، طيفها وسط الزقاق الذكريات. أوقفتني دارك العظمى على طيفها وسط زقاق الذكريات، لم تكن دارا كما نعرفها، لم تكن دارا كما نعرفها، إنما عاصمة للمعجزات، إنما ليس في أحجارها من حجر، ليس في أحجارها من حجر، لم يكن نجما على درب الهدى، لم يكن نجما على درب الهدى، كف طه نقشة في بابها، كف طه نقشة في بابها، وخطاه زينة في العتبة، وخطاه وعلي في مداها خافق، وعلي في مداها خافق، مرهف حد الندى والنسمات، أترى كنت تديرين الرحى، أترى كنت تديرين الرحى، أم تديرين بيمناك الحياة، أم تديرين بيمناك الحياة، أترى كنت تديرين الرحى، أترى كنت تديرين الرحى، أم تديرين بيمناك الحياة، أم تديرين بيمناك الحياة، هل غزلت الصوف في مغزله، هل غزلت الصوف في مخزلي أم غزلت الحب بين الكائنات أم غزلت الحب بين
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام جميعا ورحمة الله وبركاته. عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: الصلاة ميزان، من وفى استوفى. هذا أيضا مثال رائع من الإمام سلام الله عليه للتحفيز ولتوجيه المؤمن للاهتمام الشديد بالصلاة. يقول بأن المثل الذي يمكن لنا أن نقرب من خلاله حقيقة الصلاة هو الميزان. الميزان عبارة عن هاتين الكفتين، فكلما زاد الإنسان في كفة من الكفتين زادت الكفة الثانية بطبيعة الحال. حينما نريد أن نحقق التساوي في الميزان، فكلما وضع شيء في إحدى الكفتين يوضع شيء مساو له، وهكذا. فيقول الإمام: وكلما زدنا في هذا الطرف زيد في ذلك الطرف، إذا زدنا زيد في ذلك الطرف، إلى أن يتحقق التساوي. لذلك يقول سلام الله عليه بأن الصلاة من هذا القبيل، كلما ازداد الإنسان اهتماما بها ومحافظة عليها وإقبالا على الله تبارك وتعالى فيها، كان له من الأجر والثواب بقدر ذلك الاهتمام وبقدر تلك المعاناة التي يحققها حتى يقبل على الله تبارك وتعالى، ويقبل الله سبحانه وتعالى عليه أيضا. من الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في بيان أيضا الاهتمام بالصلاة، يقول أبو بصير: سأله رجل وأنا جالس عنده عن الحور العين، فقال له: جعلت فداك، أخلق من خلق الدنيا أم خلق من خلق الجنة؟ فقال له: ما أنت وذاك، عليك بالصلاة. يعني الإمام سلام الله عليه يريد أن يوجه فكر الإنسان إلى القضايا المهمة. يعني مسألة الحور، ما هي طبيعة خلقتها، ليس مسؤولا عنه الإنسان. المهم أن الإنسان يؤمن بأن هناك جزاء في الجنة اسمه الحور، وإن لم يعرف حقيقته ومعناه. لكن يقول له الإمام: ما أنت وذاك، عليك بالصلاة، فإن آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وحث عليه هو الصلاة، وقال: إياكم أن يستخف أحدكم بصلاته. فلذلك الإمام بعد ذلك يستنكر على الإنسان، يقول: فلا هو إذا كان شابا أتمها، ولا هو إذا كان شيخا قوي عليها، وما أشد من سرقة الصلاة، فإذا قام أحدكم فليعتدل، فإذا ركع فليتمكن، وإذا رفع رأسه فليعتدل، وإذا سجد فلينفرج، وليتمكن. الإمام يدعو إلى الاهتمام بهذه الصورة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقيمين للصلاة الخاشعين فيها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فهدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فهدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي، ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري.